لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال: فتأمل قصة موسى عليه السلام وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال، ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم، وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه. وقلنا في هذه القصة قوله تعالى: والله غالب على أمره، وهو يذبح الأطفال في طلبه، فرباه في بيته وحجره على فراشه، ثم قدر له سببا أخرجه به من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه، ثم قدر له سببا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة، ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حدته، ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين الفارين منهم، وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. نعيد هذه الفقرة بشيء من التفصيل. يقول: فتأمل قصة نبي الله موسى عليه السلام وما لطف له من إخراجه في وقت ذبح فرعون للأطفال. اللي هي قوله تعالى: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ووحيه إلى أمه أن تلقيه في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كما تعلمون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. وألقيه في اليم أمر، ولا تخافي ولا تحزني نهي. كيف هذا؟ هو ده الإيمان والالتزام والاستقامة على شريعة الرحمن. يقول: وسوقه بلطفه إلى دار عدوه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم؟ لا، وسوقه بلطفه إلى دار عدوه الذي قدر هلكه على ذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهو يذبح الأطفال في طلبه، فرباه في بيته وحجره على فراشه، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت لي أخته: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. القصة دي لما تسرد على القوم بشيء من التؤدة والتأني، ترسخ في قلوب السامع والذاكر تعظيم المولى عز وجل. والله غالب على أمره، يعني لما تنظر بشيء من التأمل في تتابع الأحداث يكاد أن يطيش العقل. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، ثم قال: فرددناه إلى أمه. فترة زمنية بسيطة، ما هو الله سبحانه وتعالى يقص علينا مثل هذا حتى نتعظ ونعتبر في دنيانا، نلتزم بالنصوص الشرعية وبالأوامر ونترك النتائج على الله عز وجل. أما أننا نقيس كل شيء بعقولنا الرضية لن نفلح، وإلا فين بقى حسن الظن بالله والاستقامة على شريعة الله عز وجل. يقول: ثم قدر له سببا أخرجه به من مصر، وهو ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. شوف أخوانا الترتيب، قمة التسليم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إخواني فعال لما يريد، بكل شيء محيط، على كل شيء قدير، غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. يقول: وأوصله إلى موضع لا حكم لفرعون عليه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يقول: ثم قدر له سببا وأوصله به، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. طيب، يبقى الكلام لضرورة، ضرورة ملجئة. ذكر هاتين المرأتين العلة من خروجه: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نزحمه ولا نختلط معهم، وبعدين وأبونا شيخ كبير. أين وجه الاستدلال على مشروعية الكلام الرجل مع المرأة الأجنبية بدون ضرورة ملجئة؟ لا يوجد. ده لو سلمنا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، فكيف وهي ليست بشريعة لنا؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: نجوت من القوم الظالمين. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وفيها دليل صريح صحيح على جواز عرض الرجل الصالح ابنته الصالحة على الابن الصالح. ماشي يا اخوانا؟ جواز عرض الرجل الصالح الذكي الفطن اللبيب ابنته على الابن الصالح، وليس في هذا غضاضة مطلقا، ولكن كما قال أئمة الأصول تختلف الأحكام باختلاف الأزمان، فرب زمن غابت فيه التقوى واحتكم الناس إلى عقولهم الردية، فلما عرضت ابنتك عليه قال: لا، لابد أن فيها وفيها، وإلا ما الذي حملك على هذا؟ فتريث وانتقي بشيء من الدقة، والله يتولاك. إني أريد أن أكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. أتمها موسى 10 حجج، أي 10 سنوات. يقول: ثم ساقه إلى بلد عدوه فأقام عليه به حجة: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم أخرجه وقومه في صورة الهاربين، اللي هي وأوحينا في سورة الشعراء. إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لرذمة قليلون. وكان ذلك عين نصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. وهذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق، مع ما في ضمنها من الرحمة التامة والنعمة السابغة والتعرف على إلى عباده بأسمائه وصفاته. فكم في أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكمة بالغة لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الأمور التي أوصله بها إلى على أشرف غاياته، وأوصله بالطرق الخفية فيها إلى أحمد العواقب. وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمهم ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يهتدون إلا معرفتها إلا إذا لاحت لهم عواقبها. وهذا أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله، ويحصل اللسان عن التعبير عنه. وأعرف خلق الله به أنبيائه ورسله، وأعرفهم به خاتمهم وأفضلهم وأمته في العلم به على مراتبهم ودرجاتهم ومنازلهم من العلم بالله وأسمائه وصفاته. وهو سبحانه قد أحاط علما بذلك كله قبل خلق السماوات والأرض، وقدرهم وكتبهم عنده، ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد، فيطابق حالهم وشأنه لما كتب في الكتاب ولما كتبته الملائكة، لا يزيد ولا ينقص مما كتبه سبحانه وأثبته عنده كان في علمه قبل أن يكتبه، ثم كتبه كما في علمه، ثم وجد ما كتبه. وجد هنا بمعنى إيه؟ ها؟ خلق. لا، بمعنى خلق. ثم وجد ما كتبه. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله سبحانه وتعالى قد علم قبل أن يوجد عباده أحوالهم وما هم عاملون وما هم إليه صائرون. طيب، أخفاه أم أظهرهم؟ طيب، ثم أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومهم الذي علمه فيهم كما علمه، وابتلاهم من الأمر والنهي والخير والشر بما أظهر معلومهم، فاستحقوا المدح والذم والثواب والعقاب بما قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق، ولم يكونوا يستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعلموها. فأرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه إعذارا لهم وإقامة للحجة عليهم، لئلا يقولوا كيف تعاقبنا على علمك فينا وهو لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا. فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم، انتبهوا، ظهر علمه فيهم بأفعالهم. طيب، أفعالهم وقعت باختيارهم أم بإكراه منه عليهم؟ أحسنتم. حصل العقاب على معلومه الذي أظهره للابتلاء والاختيار، وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زينه لهم من الدنيا وبما ركب فيهم من الشهوات، فذلك ابتلاء بشرعه وأمره، وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر في هذه الآية أنه خلق السماوات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهيه، وهذا من الحق الذي خلق به خلقه. وأخبر في الآية التي قبلها أنه خلق الموت والحياة ليبتليهم أيضا، فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهيه، وقدر عليهم الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. فإن قال قائل ولم كل هذا؟ الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، علشان تستريح وتهتم بما يعنيك. أما الدخول في مثل هذه الأمور يأتي من ورائه شطح في العقول وخروج عن شريعة العزيز الغفور. وأخبر في الآية الأولى أنه زين لهم ما على الأرض ليبتليهم به أيهم يؤثره على ما عنده، فيكون حظهم أو يؤثر ما عنده عليه، وابتلى بعضهم ببعض. نعم، وابتلاهم بالنعم والمصائب، فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجدا عيانا بعد أن كان غيبا في علمه. فابتلى أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخر، فأظهر ابتلاء ما علمه منه، وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه، فلهذا قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلم. يبقى بيبتليك ليظهر علمه فيك بعملك باختيارك، صح كده؟ طيب الحمد لله. قال إني أعلم ما لا تعلم. واستمر هذا الابتلاء في الذرية إلى يوم القيامة، فابتلى الأنبياء بأممهم وابتلى أممهم بهم، وقال لعبده ورسوله وخليله إني مبتليك ومبتل بك، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ثم قال بعدها أتصبرون. وفي الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتليه، أراد هنا شرعا أم كونا؟ اختلف أهل العلم، كونا وقع. طيب، أبرص وأقرع وأعمى، فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. يا أخوانا، لأن خطورة مذهب الجبر تكمن في عدم فهم هذا الكلام. مذهب الجبر، مش القدرية، الجبر الجبرية، فهذا يقول فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلق. فإن قال خبيث طيب الله يعلم أنهم سيفعلون ويفعلون، نعم. طيب يبقى إذن لابد أن يقع الفعل كما قدره ربنا في الأزل، نعم، ولكن الله أعلمك أم أخفاه، وأنت تفعل باختيارك أم مكره، بس خلاص. فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى، وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله. وأما الأقرع والأبرص فكلاهما دحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر. يا مشايخ، حاول ما تنساش أصلك، وأعني بأصلك أي أصل أبيك آدم. لذلك لما دخل بلال بن رباح وأبو أريحانة، ذكر هذا ابن عساكر، فدخل على رجل من الأنصار فقال بلال وأبو أريحانة كنا مملوكين فأعتقنا الله، وضالين فهدانا الله، وفقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجون فالحمد لله، وإن تردون فسبحان الله. واخد بالك انت ازاي؟ فقال الانصاري: والله لا تبرح مكانكما حتى نزوجكم. فخرج فابو ريحانه بيقول له: يعني ما كنتش تقول حاجه كده؟ شهدنا المشاهد الخندق وغيرها وجاهدنا وكذا وكذا. قال: اسكت، والله ما زوجك الا الصدق. انتبهوا. لذلك لما ذهب رجل الى القاضي عياض وقال: يا امام، عندي 5 أحاديث لو اذنت لي ان اقرا عليك. قال له: اقرا يا ابني. قرا 1، 2، 3، 4، 5، 6. شرع في السادس، قال له: قف، تعلم الصدق وتربى، وتعالى اقرا الحديث. معايا يا مشايخ؟ نامل ان يكون للكلام اثرا في واقعنا، نامل ذلك. علم بلا تربيه وبال على صاحبه. ويظهر هذا من سلوكنا في هذا المسجد وفي غيره، فانتبهوا. يقول: وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغني: إنما أوتيته كابرا عن كابر. وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه وتعالى الإنسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال، حتى جعله بشرا سويا يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش.
فنسي مبدأه وأوله وكيف كان، ولم يعترف من عن ربه، كما قال تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى هاتين الجملتين الأخرى وجدت تحتها كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم، فأشار سبحانه بمبدأ خلقه مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة، والآية الدالة على وجوده ووحدانيته وكماله وتفرد الربوبية والإلهية، وأنه لا يحسن به مع ذلك أن يتركهم سدى، ولا يرسل إليهم رسولا، ولا ينزل عليهم كتابا، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر، فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبون ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي وهم يعلمون من أي شيء خلقوا؟ ويشبه هذا قوله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهم كانوا مصدقين بأنه خلقهم، ولكن احتب عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله، فدعاهم منهم ومن خلقهم إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالمعاد. وهو سبحانه مذكر عباده بنعمه عليه ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيمان بلقائه، كما تضمنته سورة النعم هي سورة النحل، وهي صورة النحل من قوله تعالى: خلق الإنسان من نطفة، إلى قوله: والله تعالى مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم صلابيل تقيكم الحر، وصلابيل تقيكم أنفسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فذكرهم بأصول النعم وفروعه، وعدد عليهم نعمه نعمة منهم، وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم ليسلموا له، فتكمن نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم. ثم أخبر عمن كفر ولم يشكر نعمه بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مولاي: المساكن والأنعام وصرابيل الثياب والحديد، يعرفهم كفار قريش ثم ينكرونه، أن يقول: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم وما أشبه الليلة بالبارحة. وقال عمرو بن عبد الله: يقول: لو نفر يقرأوها يحكمهم نبوتهم، هذا يروى عن مولاي الدين، وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكاري، فإنه لما هو من أجل الدعاء أن يكون نعمة، وأنه اليوم الأول والثاني والثالث، فإنه لما أضحوا نعمة إلى غير الله، فقد أتوا نعمة الله بالنسبة إلى غيره. فإن الذي قال إنما كان هذا إلى المدينة هو يستوى كبيرا عن كبر جاهل، لنعمة الله عليهم ويعترف بها، وهو كالطاوس والطهر اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليه، فأنكر وقال إنما ورثناه كاذبا عن كاذب، فقال إن كنتما كاذبين فصيرتما الله إلى ما كنتما. وكما تعلمون وقع في بعض الروايات إن الملك قال للرجل كأني أعرفك قبل هذا، ألا تقل كذا رضى الله عليك جدك، ألا تقل كذا رضى الله عليك كذا، فقال لا. وهي داعي المقابرة. لذلك دائما وابدا الانسان يستشعر بدايته في كل شيء، يستشعر جهله، يستشعر معاصي، يستشعر فجوره، وينظر الى ما وصل اليه فلا يسعه الا ان يخر لله ساجدا شكرا لله، بعد اعترافه بقلبه وبلسانه بان الفضل كله لله. وكونها موقوسه على الاباء ابلغ في انعام الله عليهم اذا انعم بها على ذلك ثم وصل بها فتمتعوا هم وابوهم بنعمته. واما القول الاخر لولا فلان لما كان كذا، فيتضمن قطع اضافه النعمه الى من لولاه يتقوا، واضافتها الى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفع، وغيره ان يكون جزءا من اجزاء السبب. اجر الله تعالى نعمته عليه بيديه، والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من أعلى الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها. فالسبب والمسبب من إنعامه به والله، وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه، فلا يكون له أصل، فلا يكون له هو السبب، وقد يصدق سببيته، وقد يجعل لها معارضة يقاومها، وقد يردد على السبب ضد المقتضى، فهو وحده المنعم على الحقيقة. خذ بالك، ولكن السنة الكونية سبب ومسبب، ده الأصل، ولكن الله عز وجل يقدر أن يجعل السبب يتخلف ولا يأتي له الأصل، وأن يجعل المسبب يأتي بلا سبب، وأن يجعل السبب يؤدي إلى مقيضه لإظهار ذلك للخلق. وتكون يعني ممكن واحد فينا يسعى بالأسباب ليسعى ويقول فيه تعزنا، طب مولانا على ذلك مسلم لما قدره ربنا علينا بعد ناقل الإسلام. انتبه على مشكلة الجزئية دي، لأن ساعات الواحد بينخدر بالأسباب والمسببات. لا، خد بالك، في سنة كونية نلتزم بها مع اعتقادنا أن الفعل الحقيقي لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. لكن أخذ بالأسباب، لما نأخذ بالأسباب وعندي اليقين أن الله عز وجل لو أراد ذنب لم يرد اليتيم، وهذا يكون الإنسان موحدا لله عز وجل كما ينبغي. نعيد هذه الفقرة، يقول الله تعالى أبرى الله نعمته على يديه، والسبب لا يستقل من إيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابه، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد ينعم بدونه، فلا يكون له أصل، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل لها معارضا يقاومها، قد يرتب على السبب ضد المقتضى، فهو وحده المنعم على الحقيقه. واما قول القائل بشفاعه الهتنا فتضمن الشرك مع اضافه النعمه الى غير وليها، فالالهه التي تعبد من دون الله احقر واذل من أن تشفع الطبع، وهي محضره العذاب والهوان عابديها واقرب الخلق الى الله واحبهم اليه لا يشفع عنده الا من بعد اثنين لنادى القضاء فالشفاعه باثنين للنعمه فهو المنعم بالشفاعه وهو المنعم بقبولها وهو المنعم بتاهيل المشفوع له اذ ليس كل احد اهلا ان يشفع له فمن المنعم على الحقيقه سواه تخيل بقى ان الانسان فينا يخرج كلام من الدغله والترور ما الذي يحدث في قلبه تجاه الموت عز وجل هو الذي نريده هو الذي نريده طبعا بتوفيقه فالامام ابن القيم رحمه الله عليه شيخ الاسلام امام يخلط علوم العقيده ومبحث القدر والقدر من اعظم مباحث العقيده في معالم التربيه وتعظيم المولى عز وجل فرحمه الله عليه من امام. قال تعالى: وما بكم من نعمه فمن الله فالعقل لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته واحسانه طرفت عين لا في الدنيا ولا في الاخره. ولهذا لما الله سبحانه من اتاه شيئا من نعمه فقال انما اوتيته على علم عندي. وفي ايه اخرى اذا مس الانسان ضر تعالى ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم وقال البغوي على علم من الله اني له اهلي. هذا صحيح. لان انعام المولى عز وجل على خلقه بالنعم الحسيه ليس دليلا قطعيا على رضا المولى على خلقه والا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يقول الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ولبيوتهم ابوابا وصورا عليها يتكئون وظروفا كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. وقال المقاتل على خير علمه الله عندي وقال اخر على علم من الله اني له اهل ومضمون هذا القول ان الله اتاني على علمه باني اهل. وقال اخر بل العلم له نفسه ومعناه اتيت على علم مني بوجوه المكاسب قاله قتاده وغيره. وقيل المعنى قد علمت اني لما اتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزله وشرف وهذا معنى قول فلان اتيته على شرف. والمعنى ده نريد ان نغيره عند عامه الناس. كثير من الناس يرى ان كثره التمويه وكثره التوحيد والصحه والجاه والمنزله كل ده دليل على نعم العمل. هذا هو من الخط العجيب الذي يكاد يكون هذا المفهوم راسخ عند الناس. ولان فكره عظيمه لدرجه ممكن تجد أول القائم على معصية الله والمتمرد على طاعة الله يبسط له في الرزق والصحة والعافية يكون فتنة لغيره. ودي من أخطر الأمور. عشان كده دايما مفاهيم ينبغي أن تصحح ينبغي أن نعلمها جيدا. ونعم الله يذكرني ويأتيكم لعل من هذه المفاهيم تطرح للبحث بينكم تأتون بمجهودكم نتعلم منكم. ففي معنى كده حوالي تقريبا 50-60 مفهوم مغلوطه بين الناس. سأسمعكم إياها وأطلب من كل أخ مفضوع أن يأتينا بتصحيح المفهوم من الأدلة الشرعية وهي تضعها على عاتق من الدعوة لدين الله عز وجل تصحيح المفاهيم عند القوم. قال تعالى: بل هي فتنه اي النعم التي اوتيها فتنه نختبره فيها ومحنه نمتحنه بها. لا يدل ذلك على الصفحين وشبابه وانه محبوب الليل القمر عندها. ولهذا قال في قصه قارون: اولم يعلم مين؟ من ابنه خبيث ان الله قد اهلك بقليل من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. النظر بقى في التاريخ عشان كده انا بغص نفسي واجيكم على الطاولة وانت قاعد في بلدك لو لقيت المعلومه كده تلوح امامك في الافق اتعلم منها. رايت والله ضعيفا كم جمع من المال يقول تجد العدل والقصاص لنا معينك. أخبرك وجدت رجلا صالحا يتكفف يحسبه الجميع الأغنياء من التعرف تعرف المسلمات صبر وفطر نفسه عن الحرام بل عن المتشابه تجد الخير فيه وفي ذريته. لذلك كما قال ابن مسعود السعيد من وعظ بغيره والتعيس من وعظ به غيره. يقول فلو كان يطلب المال والقوه والجاه الجاه هو مجلس الشريعه ماشي يدل على رضا الله سبحانه وتعالى اتى اولادك وشرف قضيه وعلو منزلته لهم لما اهلك ان اتوا من ذلك اكثر مما اتقوا فلما اهلكوا مع ساعه هذا العطاء الوسطي عاد علم ان عطاؤه انما كان ابتلاء وفي الكون عنده لما حبته ورد واصطفاء الدم على يده ولهذا قال في الايات الاخرى بل هي فتنه اي نعم فتنه لا كرامه ولكن اكثرهم لا يعلم. طب ما به على التاكيدات الاستقامه على شرع الله والتوفيق بطاعه الله والتمسك بسنه رسول الله وتركه للعالم الوحيد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا زينا نحن وعرك لا تغفل عن هذه النعمه التي مر الله بها ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ما المعنيه رزق ربك خير وابقى؟ لا تفيه مقام وطاعه واستقامه من محبه العلم ورشد العلم والعمل به فالجا الى الله واشكره على ما اعطاك وخير له سيدا لتوفي نعمه عليك ولا تصبر. يقول بل هي فتنه اي نعم فتنه لا كرامه ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم اكد هذا النعم بقول قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا اي قد قال هذه المقاله الذين من قبلهم لما اتيناهم نعما قال ابن عباس كانوا قد بطلوا نعمه الله ان اتاهم الدنيا وفاتوا بها وطلبوا وقالوا هذه كرامه من الله لنا وقالوا تعالى فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. المعنى أنهم ظنوا أن ما أتيناهم بكرامتهم علينا ولديهم كفر لأنهم وقعوا في العذاب ولديهم نعمة ما كسبوا شيئا وتبين أن تلك النعمة تكون بكرامتهم علينا وهوان ما منعناه إياه. شوف الأقص قال له الملك إن كنت كاذبا فصيدلك الله إلى الله تعالى راح فين؟ قل له راح يقول وقوله كما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أن معنى أنهم ظنوا أننا أتيناهم بكرامتهم علينا ولم يكن كذلك لأنهم وقعوا في العذاب ولم يكن عنهم ما كسبوا شيئا وتبين أن تلك النعمة تكون بكرامتهم علينا وأحوال من منعناها بها. وقال أبو إسحاق معنى الآية أن قولهم إنما أتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وأن أهله أحبط أعماله فكذبنا عن إحباط العمل بقول فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ثم أبطل سبحانه هذا الظن الكاذب منهم بقوله أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء يبسط الرزق تبع المشيئة أحبابك. والمقصود أن قولهم على علم من عندي إن أريد بعلمه نفسي كان معنى اوتيته على ما عندي من العلم والخبره والمعرفه التي توصلت بها الى ذلك وحصلته به. وان اريد به علم الله كان معنى اوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق واني انا وذلك من كرامتي عليه. وقد يتراجع هذا القول بقوله اوتيته ولم يكن حصلته واكتسبته بعلم ومعرفه دل على اعترافه بان غيره اتاه اياه ويدل عليه قوله تعالى بل هي فتنه اي محنه واحتراق والمعنى انه لم يؤت هذا بكرامتي علينا بل اوتيتهم امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه ام يكفر. وايضا فهذا يوافق قوله تعالى فابدا الانسان بالف لله من الاستغراق وللبيان الدين الصراط إذا بدله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. وأما إذا بدله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه، فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي أتاه ذلك، ولكن ظن أنه لكرامته عليه. فالآية على التقدير الأول تضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته، ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه، وذلك محض الكفر بها. فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة وأنها من المنعم وحده، فإذا أضيفت إلى غيره كان لحنا لها. فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك، فقد أضافها لنفسي وأعمل بها، كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا قوة. هم مين؟ قومنا أشد منا قوة. تحدي يسأل الله به. قولا يرى ان الله الذي خلقه هو اشد منهم قوه وكانوا اياتنا يجحدون. فهؤلاء اضطروا لقوتهم وهذا اضطر بعلمهم، فما اغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمهم. فقلنا قصص ووعظ وارشاد ليس له نظير في التاثير لمن كان يؤمن. وعلى التقدير الثاني يتضمن ذنب من اعتقد ان انعام الله عليه بكونه مهلا ومستحقا له، وقد جعل سبب النعمه ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله ان ينعم عليه، وان تلك النعمه جزاء له على احسانه وخيره، وقد جعل سببها ما قصر به هو لا ما قام بربه من الجد والاحسان والفضل والمنه، ولم يعلم ان ذلك ابتلاء واختبارا له ويشكر ام يكفر، ليس ذلك جزاء له على ما منه، ولو كان ذلك مثالا على عمل عمله او خير قام به، فالله سبحانه وتعالى هو المنعم عليه بذلك السبب، فهو المنعم بالسبب والجزاء، والكل واحد محض منته وفضله وجوده، وليس للعبد من نفسه مثقال ذره من الخير. نسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا واياكم شكر نعم الله العليم. والله ولن ينقطع المزيد الا اذا انقطع الشكر. وعلى التقديرين فهو لم يضف النعمه الى الرب من كل وجه، وان اضافها اليه من وجه دون وجه، وهو سبحانه وحده المنعم من جميع الوجوه على الحقيقه بالنعم واسبابها. فاسبابها من نعمه الله على العبد، وان حصلت بكسبه فكسبه من نعم. فكل نعمة فمن الله حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه وتعالى، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه، كما قال داود عليه الصلاة والسلام: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب شكرا آخر؟ قال: الآن شكرتني يا داود. إي والله. ولك ايضا عن الحسن قال: قال داود: الهي لو ان لكل شعره من شعر لسانين يذكرانك بالليل والنهار والله لهم لما ادركت علي بالحق نعمه واحده. والمقصود ان حال الشاكر ضد حال القائل: انما اوتيته على ذلك. قلنا المعلومه ده يظهر اثرها، كل معلومه يظهر اثرها، يقول اعتراف لأنه عز وجل بكل شيء لا حول ولا قوة، يظهر أصلها إذا جاءك الأمر الشرعي: أخرج من مالك كذا. خلاص، ده الذي أنعم علي هو الذي يقي. فلو تحرك في القلب شيء دليل على خلل في هذا الأمر، وفرق كذلك إذا الذي أزدى عليك بالعلم والمعرفة والثبات والاستقامة والهداية قال لك: هناك ثغر بالشريعة سيتسلل منه الخبثاء من أهل البدع، كن واقفا عليه سمعا وطاعة، لأن الذي أنعم عليه بكل شيء هو الذي أمرك. المعنى لما وصل عند الصحابة قال قائلهم لما قيل لهم: ماذا أعطيت لأهلك؟ أولا نعم الله، أعطيت لهم الله وسبحانه. واخذ ونقول ذلك قوله تعالى: لا يسلم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس القلب. ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال ابن عباس: يقول من انت؟ قال القاضي: يعني هذا حق منه. قال: ولات هذا بعملي وانا مخلوق به. قال الزجاج: هذا وجه بعملي استحقته. فوصف الانسان باربع صفتين: ان مسه الشر صار الى حال القادم ووجب وجوب النائس. طيب احنا المطلقة عندنا ايه؟ لو ان الله عز وجل انزل عليه ما تكرهه النفس ولم نسعى لتحصيل ذلك، نعلم ان هذا لحكمه وربنا ارحم بنا من الام ولده. معايا؟ يا ريت نستوعب الكلام ده.
انسان باقبح صفتين: إن مسه الشر صار إلى حال القانت ووجم وجوم اليائس. فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال: وما أظن الساعة قائمة. ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا للجهل والغرور موضعا. وفي قوله تعالى: وأضله الله على علم، قول آخر أنه على علم الضال،
على علم أنه أن معبوده لا يفعى ولا يضر. يقول معنى الله رب علمي الذي تقوم به عليه الرجع، ولم يقوله على جهل وعدم علم، وهذا يشبه قوله: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وقوله في صدام عن السبيل: وكانوا مستبصرين. وقوله: ونحن بها واستيقنتها انفسهم. وقوله: واتينا ثمود الناقه المبصره فضلوا بها. وقول موسى لفرعون: قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره. طبعا يكفي في ثروتي ان الكلام حق ان ينسبه ربنا عز وجل الى انبيائه ورسله او الى نفسه. فلما قال نبي الله موسى لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، دليل صريح صحيح على ان فرعون كان يعرف ويعلم بان للكون اله هو الله عز وجل. وقوله: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، واذا فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا الذي جحدهم علماء بني اسرائيل من اليهود، واعترف به غيرهم كعبد الله بن سلام. وتقدم معنا في السيره قصه حويي بن اخطب واخيه ابي ياسر بن اخطب، لما ذهبا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف صفته كما هي في التوراه، ولكن قال قائلهم: ما تفعل معه؟ قال: عداوته ما بقيت. وقوله: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونظائره كثيره على هذا التقدير، فهو ضال عن سلوك طريقه ورجله وهو يراه قيام كما في الحديث: اشد الناس عذابا يوم القيامه على لم ينفعه الله بعلمه. وان كان الحديث في سنده كلام، ولكن المعنى صحيح دلت عليه شواهد اخرى من القران ومن السنه. فان الضال على الطريق قد يكون متبعا لهواه، علما بان الرشد والهدى في خلاف ما يعلم، ولما كان الهدى ومعرفة الحق والعمل به كان له الضلال، الجهل بالحق وترك العمل به. فأول ضلاله في العلم والثاني ضلاله في القصد والعمل، قد وقع قوله على علم في قوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم، وفي قوله: وأضل الله على علم، وفي قوله: إنما أوتيته على علم. في الأول يرجع إلى العلم فيه إلى الله، الذكر مراتب الفضائل والقدر علما مرتبه ومشيئه محققه. بهذا بفضل الله اولا واخيرا نقول قد انتهينا من مرتبه العلم كما قررها الامام ابن القيم رحمه الله والرجاء منه. هنبدا في الاسبوع القادم ان شاء الله في مرتبه الكتابه. لان نريد من مراتب الاقدار تكون مستوعبها صح. فارجو ان ترجع على هذا الاسبوع في القراءة في المراتب الأربعة. في المراتب العلم وتستوعبها جيدا وإن ولكن إشكال يكونه في ورقة قبل الشروع في مرتبة الكتابة. نسأل الله تعالى أن يبلغ بهذا الرشاد وأسأل